بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نعيش في أجواء الآية الكريمة من سورة الشورى، الآية 52 و53، وهي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. انتهينا في هذه الآية المباركة إلى قوله تعالى: أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهنا كلمة أوحينا فيها بانضمامها إلى أخواتها من الكلمات القرآنية كلمة أوحينا وأمرنا وروحا، هناك انسجام في اللفظ بين هذه الكلمات وانسجام في الصوت والنغم والموسيقى. أوحينا وروحا وأمرنا، هذا الانسجام واضح وله حلاوة في اللفظ وسهولة في النطق. والأمر الآخر، نحن في هذا اللقاء واللقاء الذي قبله كنا نتناول تآخي الألفاظ وتآخي المعاني مع هذه الألفاظ. فكلمة أوحينا مع حلاوة لفظها فيها إشارة إلى هذه المعاني. ولعله الآية السابقة التي سبقت هذه الآية والتي بينت أنواع الكلام الذي يكلم به الله تبارك وتعالى أنبياءه، يكلم به الله تعالى رسله من وراء حجاب، أو يرسل الرسول أو يوحي إلى من يشاء، لعله جميع هذه الأنواع تنطبق على حديث الكلام مع رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فكل هذه الضروب تنطبق لعلها في خطاب الباري تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يدلل على عظم شأنه بالنسبة لبقية الرسل والأنبياء. فالآية السابقة التي بينت أنواع الوحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فلأنه علي متعال عن المخلوقات وعن صفات المخلوقات، فلذلك لا بد من وجود واسطة، لأن الخلق لا يستطيعون أن يلامسوه أو يروه أو يحسوه، لأنه منزه عن المكان والزمان والجسمية عن كل صفات المخلوقين. فلذلك جعل وحيه وجعل خطابه للرسل عن هذه الطرق الثلاث: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فبعد أن استكملت هذه الأنواع الثلاث من الوحي، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني كما هذه الضروب المختلفة من الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال بأن الروح هو جبريل عليه السلام الذي نزل به الروح الأمين على قلبك، منهم من قال وكما هو في تفاسير أهل البيت وفي الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أن الروح ملك عظيم أو وجود عظيم أعظم من الملائكة، أعظم من جبرائيل وأعظم من ميكائيل. وهذا الروح كان مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولعله فيه الإشارة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الله تعالى قد وكل بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله أعظم ملك من أعظم الملائكة أو أعظم من الملائكة هو يسدده وهو معه وهو مع الأئمة عليهم السلام هذا الملك. فهذا الروح على هذا المعنى هو الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأن كلمة الكتاب في القرآن ليست بالضرورة دائما تأتي بمعنى القرآن، في قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، فالوحي جزء من الكتاب، والرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عندهم علم الكتاب كل الكتاب، وكذلك أوحينا إليك من الكتاب، وكذلك الآية الكريمة والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالكتاب كل الكتاب الله تعالى أورثه إلى أناس بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وهؤلاء اصطفاهم وأورثهم علم الكتاب كل الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب بعض، أما هؤلاء الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وآله واصطفاهم الله أورثهم الكتاب علم الكتاب كل الكتاب. فهنا الآية الكريمة والذي أوحينا إليك من الكتاب، هنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والأمر عالم الأمر هو غير عالم الخلق. إذا جاءت الكلمة بمعنى الأمر هناك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فالملائكة تنزل والروح في الملائكة، والروح إذا كانت الملائكة الألف واللام تستغرق كل الملائكة، فالروح هو وجود غير الملائكة، والله تعالى أفرده في الآية. سلام هي تنزل الملائكة والروح من كل أمر، فعالم الأمر هو غير عالم الخلق، غير عالم السماوات والأراضين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الرسول صلى الله عليه وآله خصه الله تعالى بأنواع الخطاب من بين الأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام اختصه الله تعالى بالكلام وهو كليم الله. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله كما في هذه الآية على هذا المعنى أنه أوحي إليه بمختلف هذه الطرق، وهذه صفة ينفرد بها الرسول صلى الله عليه وآله. وحتى في خطابه بالمعراج كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأن الرسول صلى الله عليه وآله يشاهد الملك ويسمع الصوت إضافة إلى الخطاب الإلهي في المعراج. فهذه الكلمة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اجتمعت على معان عديدة، اجتمعت على معان عديدة بإيجاز مع هذا الإيجاز الذي نراه في الآية الكريمة، وجاءت كلماتها متآخية مع ألفاظها متآخية مع المعاني، أعطت كل هذه المعاني في هذا اللفظ الوجيز. الأمر الآخر بعد أن بينت الآية بأنه كل تلك الأنواع قد أوحي بها أو الله تعالى أوصل به الوحي إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، نجد أن الإيحاء أضيف إلى الله تعالى أوحينا، يعني الفعل مسند إلى لفظ الجلالة وكذلك أوحينا. هذا الإسناد هو تشريف لهذا الوحي وتشريف للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، لأن الخطاب إليه صلى الله عليه وآله، فتشريف للرسول صلى الله عليه وآله بنسبة الوحي بضمه إلى ناء العظمة إلى ضمير المتكلم وهو الباري تبارك وتعالى، لأنه هو يخاطب. كذلك أوحينا، نحن أوحينا إليك، يعني الله هو الذي أوحى إليه. وأيضا فيه دلالة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى ومن لدن الله، ولا يمكن أن يأتي به مخلوق، فهو معجز لأنه من الله. وما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو لا يعتريه تغيير ولا تبديل، وهو محفوظ لأنه من لدن الباري تبارك وتعالى. فهنا تآخي الألفاظ مع الكلمات في رفع شأن النبي صلى الله عليه وآله. وذكرنا بأن كلمة الروح لها معان عديدة، وأيضا تبين وتوضح مقام الرسول صلى الله عليه وآله بين الأنبياء عليهم السلام. هذه الآية الكريمة تبعتها في هذه المعاني وفي هذه الألفاظ قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهنا عدة أمور، بعضهم يذهب إلى أن الكتاب بمعنى الكتابة في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بعضهم يفسر الكتاب بالكتابة، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم الكتابة ثم علمها، وهذا فيه كلام طويل وخلاف بين المفسرين. ولا الإيمان، أولا الدراية ما كنت تدري يعني بمعنى العلم، الدراية بمعنى العلم. ما كنت تعلم الكتابة إذا كان على هذا المعنى، كما هو الرأي السائد بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم القراءة والكتابة بمعنى الأمي، النبي الأمي. كلمة الأمي فيها معان كثيرة، منهم من يذهب إلى أنه أمي نسبة إلى أم القرى، وأم القرى هي مكة، وأم القرى يعني أصل القرى، كأنه العاصمة للقرى، كأنه كبيرة المدن. فالأم هو الأصل، مثل الفاتحة أم الكتاب، أصل الكتاب، كأن علوم الكتاب كل القرآن جمعت علومه في سورة الفاتحة، ففيها الأصول، كل الأصول، أصول الدين من التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد، كلها في سورة الفاتحة. كذلك العبادات: إياك نعبد وإياك نستعين، كل العبادة اختزلت في هذه اللفظة. فالمهم الأصل هو الأم، هو الأصل، فأم القرى هي مكة. فلا نسبنا أحد، نسبنا أحدا إليها نقول أمي. وكذلك الأمي الذي هو يخرج من بطن أمه لا يعلم، الله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، فنسبة إلى الأمي الذي لا يعلم شيئا. وبالاصطلاح الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يعلم القراءة والكتابة. فإذا كان المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم القراءة والكتابة، وكثير منهم يحتج بأنه لو كان يعلم القراءة والكتابة لارتاب المبطلون، هناك فرق، أو هناك أمران لابد أن نفرق بينهما. مرة أن نقول أن النبي لم يتعلم على يد أحد القراءة والكتابة، هذا صحيح، لكننا ومن خلال روايات أهل البيت عليهم السلام أن النبي يعلم ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، فهل يستعصي عليه معرفة 28 حرف من حروف اللغة العربية ومعرفة قراءته وكتابته؟ وأن بعض الأنبياء يعرف منطق الطير، لغة الطير، ويخفى على نبينا هذه الكلمات، هذا مما يستبعد جدا في مثل شخصية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والذي هو سيد الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الخلق. فالسيد كل ما في الخلق من فضيلة، وكل ما في الأنبياء والرسل من فضيلة، فهو في السيد، والسيد يزود على ذلك، يزيد على ذلك. يزيد على ذلك حتى يكون سيده، وإلا كيف يكون سيدهم ولم يزدد عليهم بشيء من الكمال ومن الفضائل؟ فهذا أمر. ثم كيف يخاطبه الباري تبارك وتعالى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن لم يكن قارئ كيف يقرأ؟ وهناك أيضا أمور كثيرة تدلل على أنه صلى الله عليه وآله يعرف القراءة والكتابة، ولكنه لم يتعلم على يد أحد. نعم، وكذلك الأئمة، نحن لم نجد في تراجم أهل البيت المعصومين عليهم السلام أنه تتلمذ على يد أحد من غير المعصومين. هذا المعنى، هذا الأول. أما أنه قضية الأمي بمعنى أنه ما كنت وما كنت تخطه بيمينك، فالنبي صلى الله عليه وآله مرة نقول لا يعرف القراءة والكتابة، ومرة نقول هذا معنى آخر لم يمارس القراءة والكتابة. مرة لم يتعلم على يد أحد القراءة والكتابة، وهذا صحيح. مرة أخرى يعرف القراءة والكتابة ولكن لم يمارس عملية القراءة والكتابة قبل البعثة، فهذه أيضا صحيح أنه النبي لم يكن مثلا يخط هذا الكتاب كخط ككتابة، ولكن لا يعني أنه وما كنت تخطه بيمينك يعني أنه لم يعرف القراءة والكتابة. إنسان يعرف القراءة والكتابة ولكن لم يمارس هذا العمل. الأمر الآخر أنه لا، الرأي الشائع بين أبناء العامة من أهل السنة وبين أيضا بعض من الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يعرف القراءة والكتابة. فعلى هذا الرأي ما كنت تدري ما الكتاب، أي أن هناك رأي يقول بمعنى الكتابة، رأي آخر يقول أن ما الكتاب بمعنى أنه تفاصيل القرآن، أنك لا لم تكن قبل الوحي تعلم تفاصيل هذا القرآن. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله كان لم يعلم التفاصيل ثم علم، ولا الإيمان. فقد يقول بعضهم أنه أن النبي لم يكن مؤمنا والعياذة بالله، لا، هو كان مؤمنا، ولكن تفاصيل وحقائق هذا الإيمان باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله يزداد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالرسول هو يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو على صراط المستقيم، بل هو الصراط المستقيم، هو صراط الله، فهو يهدي إلى الصراط وهو على الصراط وهو الصراط. فالهدى فيه زيادة والعلم فيه زيادة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. فالعلم بالكتاب وتفاصيل الكتاب، ما كنت تعلم هذه التفاصيل ولا تعلم بتفاصيل هذا الإيمان وحقائق هذا الإيمان، وازددت علما وازددت دراية، نعم هذا لا يقدح في أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بالإيمان وكان مؤمنا. فهذا المعنى الذي أردنا أن نبينه. وهناك من له آراء أخرى في هذه الآية الكريمة، نذكر ذكرنا فقط هذه الآراء للمفسرين. الأمر الآخر أن قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الدراية داخل على الاستفهام، فنفي الدراية متجهة إلى الحقيقة، أو متجه إلى الحقيقة، أي أنه ما كان يدري حقيقة الكتاب ولا تفصيل الإيمان. هذا رأي آخر، وهذه تأكيد لنفي العلم بالكتاب علم دراية، ونفي العلم بتفاصيل الإيمان علم دراية. ولا شك أن كل كلمة في هذا النص وما سبقه تتآخى مع ما بعدها وما قبلها وفي تقرير حقيقة ثابتة، وهي أن القرآن روح من عند الله. وكل هنا التعبير بروح أن القرآن، أنه كلمة روح جاءت في هذا السياق، أن القرآن كالروح للبدن وهو كالروح للأمة، أي أن الأمة ميتة بدون الإيمان، وهذا تعبير رائع جدا في هذا المعنى. هناك آية كريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، فالله والرسول يدعو للحق ويدعو لهذا القرآن، معنى ذلك أن هذا القرآن يحييكم، فأنتم بدون هذا القرآن موتى، أجساد بدون روح. فإذا هذا القرآن التعبير بهذا اللفظ وكذلك أوحينا لك روحا فهو حياة، كما أن الروح حياة للناس كذلك هذا الوحي هو حياة لكم، يخرجكم من الظلمات إلى النور، يخرجكم من الموت إلى الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا على هذا المعنى يكون للمؤمن حياة زيادة عن حياة الكافر، الكافر فاقد للحياة الموجودة عند المؤمن، لأن المؤمن استجاب فأحيي بهذا الوحي. فمعنى ذلك هناك روح في المؤمن غير موجودة في الكافر. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا عنده روح غير موجودة في المؤمن العادي وفي الناس الآخرين، فهذه الروح أوحاها له الله تعالى، وبها يستوعب ويتلقى الوحي وينكشف له من العوالم ما الله تعالى أعلم به. فإذا هذا القرآن هو روح من عند الله، وكل روح فيها حياة، وحياته حياة المجتمع وحياة الإنسان في الشريعة التي أنزلها الله تعالى، وفي التوحيد وما يترتب على التوحيد من الفروع التي تبنى عليه، والحق الذي أثبته، والصلاح الذي بثه، والنظام والقوانين التي أنزلها الله تعالى في هذه الشريعة لتحيي المجتمع وتدفع الفساد في الأرض، وأن القرآن هو خلاصة هذا الوجود وهذا الكون. فالكون كتاب تكويني، والقرآن كتاب تشريعي، خاتمة الكتب وسيد كلام الله، سيد كلام الله تعالى. والآية تقول: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتعبر عن القرآن بأنه نور، وطبعا النور يختلف عن الضياء. وهنا ننظر في هذا النص إلى انسجام ألفاظه وتلاقي معانيه، وأنك لا تجد، وإنك تجد للاستدراك هنا موضعا طيبا، ولكن جعلناه. أولا لا نجد في الكلمات وفي الألفاظ لفظ ناب أو منفر أو فيه تفاوت واختلاف عن بقية الألفاظ في النغم الموسيقي في اللحن، وكذلك في تعاقب المعاني، كل معنى يوصلك يفتح ذهنك على معنى جديد ينسجم مرتبط مع ما قبله من المعاني وممهد لما يأتي بعده من المعاني. فهناك تآخٍ، تآلف، انتظام بين المعاني، وكذلك انتظام بين الألفاظ، وتآخي بين الألفاظ وبين المعاني. هذا سر الإعجاز، سر من أسرار الإعجاز. الأمر الآخر، الآية الكريمة تقول: ولكن، وهذا هذه لكن للاستدراك، ولكن جعلناه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تعالى هنا استدرك بلكن، وبأنه جعل هذا الوحي أو هذا القرآن نورا يهدي به الله من يشاء من عباده. هنا الكلام في هذا الاستدراك، هنا لهذا الاستدراك معنى طيب ومنسجم مع الكلام، مع الكلمات، مع المعاني، مع الألفاظ، إذ أن النص الكريم السابق كان فيه نفي الدراية عن حقيقة الكتاب وعن حقيقة الإيمان وتفاصيلهما، نفي الدراية أن النبي لا يدري تفاصيل الكتاب قبل الوحي، وبعد الوحي ازداد علما وازداد دراية، وكذلك تفاصيل وحقائق الإيمان قبل الوحي لم يكن النبي يعلم ذلك على هذا التفسير، فبعد الوحي ازداد. والاستدراك هنا لا يفيد أن نفي الدراية دائم. الاستدراك لما جاءت كلمة لكن معنى ذلك أن هذا الاستدراك أنك بعد ذلك سوف تعلم، والذي يهتدي بهذا القرآن يخرج من الظلمات إلى النور، لأن هذا القرآن الله تعالى جعله نورا يهدي به من يشاء، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا لا يعني أن عدم الدراية دائم، وإنما هو استدرك، فإذا يمكن أن تدري بعد ذلك، أنك سوف تدري بعد ذلك، أنك سوف تزداد دراية بالكتاب ودراية بالإيمان وتزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الهداية قابلة للزيادة، اليقين قابل للزيادة، والعلم قابل للزيادة. فقبل الوحي بهذا الاستدراك، هذه الكلمة لكن التي هي للاستدراك استدركت هذا المعنى. والاستدراك هنا لا يفيد أن نفي الدراية دائم، بل إنه ينتهي بعلم الكتاب الذي هو النور الذي يهدي به الله تعالى من يشاء من عباده، ومن عبادنا هنا أيضا تشريف للعباد الذين يهدي الله تعالى بهم بهذا الكتاب. الباقلاني في هذا المجال يقول كلام الباقلاني: جعله سبحانه وتعالى روحا لأنه يحيي الخلق، فله فضل الأرواح في الإحياء، كما أن الأرواح تحيي الميت تخرج روحه، فالميت مع وجود الروح يكون حيا، فإذا خرجت روحه يبقى ميت. فالله تعالى جعل هذا الوحي كالأرواح، فله فضل الأرواح في الأحياء، وجعله نورا لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق، ثم أضاف وقوع الهداية إلى مشيئته، لأن الهداية بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليس يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني العبد له الاختيار، ولكن هذا الاختيار ضمن مشيئة الله، ولا يشد ولا يخرج عن مشيئة الله ولا يخرج عن حكومة الله تبارك وتعالى، لأنه المؤثر في هذا الوجود، وكل مؤثر آخر جعله الله مؤثرا فهو يرجع إليه سبحانه وتعالى. ووقف وقوع الاسترشاد به على إرادته، أنه هذا الأمر، هذه الهداية متوقفة على مشيئة الله، ولا يمكن أن تكون هناك هداية بدون مشيئة الله تبارك وتعالى، ومتوقفة على إرادته. وبين أنه لم يكن ليهتدي إليه لولا توفيقه، يعني هنا أن الهداية التي نالت الرسول صلى الله عليه وآله ابتداء ودواما هي أيضا بتوفيق الله، بتوفيق الله تعالى، يعني أن الإنسان بذاته لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، وكل ماهية أيضا لا تملك شيئا، صفر، لا شيء. ثم أن الله تعالى يكسبه الوجود ويكسبه الإضافات على هذا الوجود من هداية، من رزق، من عمر، من روح، من حياة، من فضل إلى آخره. فهو بالأصل الممكن لا يملك شيئا، فأصله إلى لا شيء، ولكن بتوفيق الله تعالى يوجد ويعلم ويرزق ويطعم ويحيا وإلى آخره. ولم يكن ليعلم ما في الكتاب ولا الإيمان لولا تعليمه من قبل الله تبارك وتعالى، وأنه لم يكن ليهتدي لولا هداه، فقد صار يهتدي لكن بفضل الله وبمشيئة الله. ولم يكن من قبل ذلك ليهتدي، أي أن القرآن الكريم قبل نزوله ما كان النبي يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبعد نزوله اهتدى وعلم، يعني بعد نزول القرآن، بعد نزول هذا الوحي أصبحت له دراية بحقائق الكتاب وبتفاصيل الكتاب، ودراية بحقائق الإيمان وبتفاصيل الإيمان، وبلغ مرتبة الهداية، أن يحمل الهداية والإرشاد للناس بعد أن كان لا يدري الكتاب ولا تفصيل الإيمان. وهذا يفيد أن القرآن تعليم الله للنبي وللناس من بعده، أن هذا القرآن كما هو تعليم للنبي على قدر النبي، كذلك هو تعليم للناس كل على قدره. وأن الكلام السامي ولكن جعلناه نورا، هنا في هذه الآية المباركة استعارة تمثيلية، حيث شبه القرآن الكريم بالنور، واستعار كلمة النور ليشبه بها كلامه سبحانه، أي أنه هو كالنور المضيء الذي لا يضل فيه الساري ولا يختفي على من يبصر بسببه شيء، كما أن النور هو بذاته مضيء وهو بذاته كاشف للأشياء. في الظلام النور يكشف الأشياء، يريك الأشياء، يريك الطريق، بل يريك الطرق التي أمامك. فكذلك القرآن هو نور يكشف، هو مضيء بذاته، هو هدى بذاته، وهو يهدي أيضا، هو يكشف الطرق الأخرى، طرق الحق وطرق الضلال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو كاشف، فهو منير. فهذه الاستعارة التمثيلية تعطينا معنى النور، الإنارة. وطبعا النور يفترق عن الضوء، الضوء فيه فاعلية و إعطاء للآخرين الضوء، يعني مثلا الشمس ضوء بينما القمر نور. لماذا؟ لأنه النور مكتسب، والقرآن تبارك وتعالى من عند الله تبارك وتعالى، الله تعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي أوحى هذا القرآن. بل أن فيه تأكيد التشبيه، بل أن فيه تأكيد التشبيه يجعله هو النور، أنه القرآن بذاته هو النور، ليس فقط أنه كالنور، لا، جعلناه نورا. هنا لم يذكر الكاف، كاف التشبيه، لم يقل جعلناه كالنور، بل أنه هو نور، هو مضيء بذاته وهو كاشف للظلمات. فهنا استعارة تمثيلية غير التشبيه، غير التشبيه البليغ أو التشبيه التمثيلي. فهنا معنى رائع جدا وقع في هذا المعنى، يعني حتى لو استبدلت هذه الكلمة بإضافة كلمة كاف التشبيه للتمثيل لاختلف المعنى اختلافا كليا. ففرق بين أن القرآن هو بذاته نور، يعني هو بذاته هدى وهو يهدي، هو بذاته مضيء وهو يكشف الظلمات ويبين الطرق، وبين أن نضع الكاف، يعني أقول مثلا زيد كالأسد، أما قل زيد أسد هنا معنى آخر غير كالأسد، فهنا جعلناه نورا لم يقل جعلناه كالنور، فهناك فرق كبير. وأن الذين لا يبصرون حقائقه وما فيه من علم العيب فيهم وليس فيه، والنقص منهم وليس منهم. وإضافة جعله نورا إلى الله تعالى تشريف له فوق تشريف، تشريف فوق تشريف هنا أيضا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أن القرآن الكريم هو نور وهو موجود بين الناس، فقد يسأل سائل إذن لماذا لا يهتدي به الناس؟ فالجواب أن التقصير من الناس وليس من القرآن، كما أن هناك مثلا ضياء وإنسان لا يريد أن يهتدي بهذا الضياء، هناك مثلا مصباح والإنسان لا يريد أن يستعمل هذا المصباح في كشف الطرق، فالتقصير من ذلك الإنسان وليس هنا. لا يوجد قصور في المصباح ولا تقصير، وإنما التقصير من الإنسان. مثال آخر لعله توضحه الآية المباركة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المؤمن هذا القرآن فيه شفاء لما في الصدور، شفاء من أمراض الشرك والنفاق والظلم والجور وإلى آخره. لكن لمن هذا الشفاء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن غير المؤمن لا يتشافى بهذا القرآن. الآية تشير إلى هذا المعنى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذن معنى الآية، فالظالم لا ينتفع بظلمه بهذا القرآن، هو حرم نفسه. يعني الحاجب الظالم بظلمه حجب نفسه أن تنتفع بهذا القرآن، وليس أن القصور بالقرآن. كما أنه مثلا عندما ينزل المطر، فإذا الإناء فوهته إلى المطر سوف يأخذ من المطر، أما إذا الإناء مقلوب فلا يستقى فيه مطر، لا ينتفع بالمطر. لماذا؟ لأن هو مرتد مقلوب. فالنقص بالإناء، في وضع الإناء، قابلية الإناء موجودة للاستيعاب، ولكن هو ارتد وانقلب على عقبه، فكيف يأخذ من هذا الحق وكيف يهتدي بهذا النور؟ فإذا الآية الكريمة تريد أن تبين بأن الناس على قسمين: قسم الله تعالى هداهم بهذا القرآن لأنهم اختاروا الهداية، يهدي الله من يشاء، من يريد الهداية الله يهديه، ويضل من يشاء ويضل من يريد الضلال. فالله يهدي من يريد الهداية ويضل من يريد الضلال، هو يريد الضلال الله يضله، وهذا هو يريد الهداية الله يهديه. فالهداية من الله، وذاك الذي ضل هو اختار الضلال، والهداية بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالنقص منهم وليس منه، ليس من القرآن. وإضافة جعله نورا إلى الله تعالى تشريف له فوق تشريف، وهو يتفق مع النسق الذي ابتدأ به النص الكريم. ولكن مع أنه النور الذي يهدي، لا يهتدي به الناس من غير أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى، فقال سبحانه: من نشاء من عبادنا. إذن ليس كل العباد، لأن هناك من العباد من اختار الضلال، فهذا لا يرى حقيقة الإيمان ولا الهداية. فبين سبحانه سلطانه على القلوب، أن هذا الاختيار وهذه القلوب أيضا لا تخرج عن حكومة الله ولا تخرج عن مشيئة الله، وخص بالهداية من شرفه بأنه من عباده. فهنا نسب أضاف العباد إليه تبارك وتعالى: من عبادنا. وهذا تشريف أن يضاف العباد إلى لفظ الجلال أو ناء المتكلم التعظيم. وقام عدله، وفي هذا إشارة بيانية إلى أن الذي شاء الله تعالى هدايته هو من خلص نفسه وجعلها لله مخلصين له الدين. فالذي يخلص نفسه لله الله تعالى يعطيه سبل الهداية ويزيده هدى إلى هدى وإيمان إلى إيمان، وشرف بأنه من عباد الله لا من الضالين والمنحرفين. ولقد شرف الله تعالى نبيه بأن نسب إليه هداية الإرشاد وبيان السبيل، فهو نور معه نور الكتاب. النبي نور ومعه نور آخر وهو نور الكتاب، وهذا النور امتداده امتداد النبي نور أهل البيت، والقرآن هو نور مستمر للهداية. يعني لم العدالة الإلهية تعم الوجود وتعم الكون وتعم كل الأجيال، والقرآن هاد، والرسول أيضا نور وهاد أيضا. الرسول هادي والقرآن هادي، فهل أن الهداية بعد وفاة الرسول تنقطع؟ لا. ولذلك الآية الكريمة تقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالهاد هو الإمام الذي يهدي، لأن من وظيفة الإمام الهداية. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فوظيفة الإمام الهداية. فالرسول صلى الله عليه وآله في وقته إمام إضافة إلى نبوته ورسالته، وفي وقته نور وهاد، ولكن هذه الهداية لم يختص الله تعالى بها أناسا دون أناس لأنه عادل، فقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ما دام هناك ناس على هذه الأرض إذن هناك هاد إمام نور يهديهم، إضافة إلى النور الثاني الذي هو القرآن الكريم. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أكد الله تعالى عمل النبي صلى الله عليه وآله بأنه يهدي وأنه يبين سبيل الحق ويرشد إلى هذا الطريق ويأمر إليه ويدعو إليه، وأنه هذا الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه. والمستقيم هو أقصر الخطوط التي يمكن وصلها بين نقطتين ولا يتعدد، يعني لا يوجد طريق غيره طريق مستقيم، لأن مستحيل تعدد المستقيم بين نقطتين، هو واحد فقط، بينما طرق الضلال متعددة. ولعلنا نتطرق إلى هذه في آية أخرى، وأنه المستقيم الذي لا عوج فيه ولا اضطراب. فهنا هدايتان، أولهما هداية التوجيه والإرشاد وبيان الحق ودعوته، وهي للرسل لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فمن علم واستنار واهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما الله بظلام للعبيد. والهداية الثانية العليا، وهي امتلاء القلب بالإيمان بعد أن سار في طريقه وأرشد إليه، وهذا لمن يشاء الله هدايته من عباده المؤمنين. نرى هنا في هذه المعاني وفي هذه الآيات تآخي الألفاظ وتآخي المعاني وتسلسل ما ترمي إليه، فبين البعثة وبين أن القرآن من عنده تعالى، وبين أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذكر الحجة على صدق القرآن، ثم أشار إلى أنه نور. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.